إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أرسل الله عز وجل نبيه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أرسله الله عز وجل بالنور والضياء، أرسله بالقرآن والسنة، أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين، مبشرا لأهل الإيمان بالرضوان وجنات النعيم، ومنذرا ومحذرا للكافرين من عذاب السعير. أرسله الله عز وجل وأكرمه بالنبوة والرسالة. قال الله عز وجل: يا أيها النبي بلغ، يا أيها النبي، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فبلغ أتم البلاغ، وأوضح أتم الإيضاح، وترك العباد على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الشريعة الغراء، واجهه من أهل العالم ثلاثة أصناف. أما الصنف الأول فهم المفرطون الذين لم يعرفوا حقه ولا منزلته وقدره، فأعرضوا عنه وطعنوا فيه وألقوا عليه الشتائم والقبائح والأقوال الباطلة، وصدوا عن سبيله واعترضوه. وأما الصنف الآخر فهم الذين غلوا فيه فرفعوه فوق منزلته، فأوصلوه إلى منزلة الربوبية والألوهية. وأما الصنف الثالث فهم أهل الوسط والعدل والخيار، الذين أخذوا ما جاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. صدقوه فيما أخبر، وأطاعوه فيما أمر، وانتهوا عنه عما نهى عنه وزجر. جعلوه عبدا من عباد الله فلم يعبدوه، ورسولا فلم يكذبوه، كما أمر الله عز وجل في كتابه الكريم، وكما بينه في سنته الصحيحة. قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وجعلت شهادته، الشهادة بنبوته ورسالته، مقرونة بشهادة أن لا إله إلا الله، فتقرن في باب الصلاة والأذان والتوحيد وغير ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الناس عباد الله، أما الصنف الأول فإنه من أول ما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بدعوته إلى توحيد الله تبارك وتعالى إلا ورموه بكل حجر ومدر وبكل ما يستطيعونه من الشتائم والقبائح. إن هذا إلا سحر يفترى، إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، وتارة يقولون ساحر، وتارة يقولون مجنون، وتارة يقولون كذاب. وضعوا في طريقه أعظم العقبات والعراقيل وصدوا عن سبيل الله عز وجل. لم يكتفوا بأقوالهم بل سعوا إلى أذيته بأفعالهم، فذاك يخنقه بردائه حتى يكاد يقتله، وذاك يريد أن يضع سل الجزور على ظهره وهو ساجد لربه سبحانه وتعالى. والله يقول لنبيه مؤازرا ومناصرا ومؤيدا ومطمئنا: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ويقول الله له في آية أخرى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نبينا صلى الله عليه وسلم أمره الله بالصبر والمصابرة والمضي قدما على شدة العداوة والأذى وعلى عظيم ما لاقى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لم يكتفوا بأذيته قولا وفعلا بل أرادوا قتله وإبادته، فأجمعوا رأيهم واتفقوا على قتله وتفريق دمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قبائل قريش حتى يضيع دمه ويذهب هدرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هؤلاء هم المفرطون، ويدخل فيهم اليهود والمنافقون والنصارى وسائر الكفرة في كل زمان ومكان، فهم الذين يقعون في عرضه ويطعنون فيه ويسبونه ويكفرون بما جاء به عليه الصلاة والسلام. لما كان في المدينة وهو يواجه الأعداء من هنا وهناك، مكر اليهود بعد اتفاقاتهم وعهودهم ومواثيقهم أن يصل إليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد جعلوا من يرمي على رأسه بالرحى ليقتله عليه الصلاة والسلام. وهكذا مكر المنافقون، فسعوا في نشر الدعايات الكاذبة والأقاويل الباطلة في الطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يفتئ الكافرون والمنافقون في زمنه ولا بعد ذلك في الطعن في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما نسمعه ويتكرر ليس بغريب من الطعن في نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا دأب الكافرين، فماذا ننتظر من قوم كفروا بالله تبارك وتعالى؟ ماذا ننتظر من قوم لا يؤمنون بالقرآن ولا بالإسلام، بل يعتبرونه تخلفا ورجعية ويعتبرونه دينا غير صالح للبشرية؟ ماذا ننتظر من قوم هم أرذل البرية؟ فإن الله عز وجل يقول في كتابه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. قوم لا يعيشون إلا في الرذيلة وشرم المسكرات وارتكاب الفواحش والمنكرات، قوم يعيشون حياة البهائم في أسرهم ومجتمعاتهم، لا يضبطهم دين ولا قانون صحيح ولا عرف شريف، فهم كالبهائم بل هم أشد كما أخبر الله عز وجل في هذه الآية. فكيف نتعجب يوم أن نسمع أن منهم من يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد طعن أجدادهم وأمثالهم وأصولهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن العجيب بل الأعجب من هذا: كيف يكون حال هذه الأمة في مثل هذه الأحداث ومع هذه الأحداث قد طعن في نبينا صلى الله عليه وسلم في زمنه وهو حي، طعن فيه وسب وشتم وطعن في عرضه، فهل خرج الصحابة الكرام في شوارع المدينة يتظاهرون؟ هل خرج الصحابة الكرام يهتفون بتلك الهتافات؟ أم كيف كان دفاعهم عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا أيها الناس، ذهبت عقول كثير من المسلمين فظنوا أن الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام بتقليد أعداء الإسلام، بالخروج في الشوارع للمظاهرات، وآخر ربما يقاطع المأكولات والمشروبات وهو يسير على أفكار اليهود والنصارى، ما هكذا الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام. الدفاع عنه بالقيام بدينه، بحفظ سنته، بالعمل بشرعه. الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحبه وعدم اعتراضه وعدم مخالفة شرعه. كيف نحبه وندافع عنه ونحن نترك ما أمر، وبعضنا يكذب بما أخبر ونعصيه فيما أمر ونترك ما أوجب صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فالذي يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد طاعنا فيه، ويعد أيضا ليس عنده ذلك التعظيم به عليه الصلاة والسلام. وإلا كيف يخالف أمره؟ كيف يتعدى ما جاء به؟ كيف يترك ما أوجب وما نقل عن الله عز وجل، عن ربه سبحانه وتعالى؟ الصحابة الكرام كان دفاعهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، قدموا أرواحهم وأموالهم وديارهم وكل ما يملكون في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، قولا وفعلا، جهادا لأعداء الله عز وجل بالسيف والسنان والقلم واللسان، بأعمالهم الدؤوبة ليلا ونهارا، بالعمل بشرع الله تبارك وتعالى. أما أن نستورد أفكار اليهود والغرب والأوروبيين والفرنسيين وغيرهم إلى بلداننا، إلى دورنا، إلى عقائدنا، إلى معاملاتنا، إلى أخلاقنا، ثم نخرج نصيح في شوارعنا ونقاطع بعض المأكولات، هذا والله من الغباء، هذا من الغباء، ليس من الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن ندعو الله عز وجل، ندعوه أن يجمع الله كلمة المسلمين، وأن يهيئ لهم أمر رشد، وأن يجعل لهم من الولاة من يغار على دين الله سبحانه وتعالى، حتى تقام شعيرة الجهاد في سبيل الله عز وجل صافية نقية، فيقاتل أعداء الإسلام كما كان المهاجرون والأنصار يقاتلون أعداء الله في ذلك الزمن. يا أيها الناس، من الذين يطعنون في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرافضة، وهم أقرب الناس إلينا. يا من تذهبون إلى الماكرون، إلى صاحب فرنسا، فها هم بجانبكم من يطعنون في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأين الغيرة على دين الله؟ أما طعنوا في زوجته وفي عرضه واتهموها بالزنا؟ أما طعنوا في صحابته الكرام واتهموهم بالردة؟ أما أعرضوا عن القرآن بل داسوه بالأقدام؟ فهم أولى من يقاتل، وأولى من تقوم حمية المسلمين لقتالهم والانتقام منهم وإبعادهم عن بلاد الإيمان والحكمة، هكذا من يغار على دين الله وعلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن نترك العدو الذي هو في الداخل وهو أشد من اليهود والنصارى، ثم نبحث عن عدو لا نصل إليه، لا نصل إليه إلا عبر الصحف والجرائد والمجلات وبعض المواقع الإخبارية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أيها الناس، أعداء الإسلام لا ننتظر منهم إلا شرا، كبيرهم وصغيرهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وهم سواء في العداوة والإيذاء، لا فرق بينهم، وإنما يتمثلونها أدوارا. قرأت مقالا في هذا اليوم لذلك الذي هو مندوب الأمم المتحدة لقضايا اليمن الدولية، ذلك المجرم، وإذا به ينادي اليمنيين بأنه لا بد من إدخال النساء في هذه القضايا المعاصرة مع الحوثيين، وما يحصل من الخلافات الداخلية بين الشرعية والانتقالي، يقول لا بد أن يدخل المرأة فإن لها دور كبير. انظروا عباد الله إلى ما صار إليه المسلمون وما هم فيه من الإحن والمحن والقتال وسفك الدماء، وهذا المجرم يريد إدخال النساء في هذا الأمر، وأنهن لابد أن يكن في تلك المواضيع، وأن يكن في تلك الحفلات، وأن يكن في تلك الاجتماعات لحل مثل هذه القضايا. إذن هم لا يرقمون فينا إلا ولا ذمة، كما أخبر الله في كتابه الكريم، وكما أخبر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيا من أردت الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، استقم في عقيدتك، استقم في أخلاقك، استقم في معاملتك، كن من أتباع رسول الله حقا ظاهرا وباطنا. هذا من أعظم ما تدافع به عن دين الله سبحانه وتعالى بقولك وفعلك وقلمك ودعائك وعملك ومعتقدك وسائر شؤونك. أما أن نترك دين الله وراء ظهورنا ثم نهتف بتلك الهتافات ونرفع تلك اللاصقات، فهذا والله من الضعف والعجز والخور. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الطرف الثاني وهم الذين بالغوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفرطوا فرفعوه فوق منزلته، بل جعلوا له منزلة الربوبية والألوهية، فدعوه بعد موته واستغاثوا به واعتقدوا فيه ما يجب أن يعتقد في الله رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا ما عليه الصوفية والشيعة جلهم أو أكثرهم. ولهذا يقول البوصيري في بردته، يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، ماذا ترك هذا لله سبحانه وتعالى؟ هذا هو الشرك بعينه والكفر بعينه الذي كان عليه المشركون المتقدمون. رفعوا النبي عليه الصلاة والسلام عن منزلته التي وضعه الله عز وجل فيها. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لما قال له بعض الوفود: يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، قال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم الأول ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله. رفعوه فوق منزلته وأجلبوا عليه وأضافوا إلى دينه البدع والخرافات والضلالات والانحرافات، ومن ذلك ومن الغلو ما يصنعونه في مثل هذه الأيام من الاحتفالات بمولده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وتجميع الناس وتجميع الأموال والوقوع في البدع والخرافات. يا أيها الناس، هل تعلمون أن أهل العلم لم يستقر لهم قول في تحديد اليوم الذي ولد فيه، لأنه لا يوجد دليل صريح؟ فمنهم من قال في الثامن من ربيع الأول، من ربيع الأول، ومنهم من قال في الحادي عشر، ومنهم من قال في الثاني عشر، ومنهم من قال غير ذلك، ولكن جمهورهم على أنه في ربيع الأول. وهب أنه في الثاني عشر من ربيع الأول، من الذي أذن لهم بتلك المحدثات؟ ومن الذي رخص لهم بتلك البدع الحادثات؟ المولد ليس عليه دليل ولا برهان من السنة والقرآن. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نهيك عما يحصل في هذا المولد من الشرك، من الشرك الصراح والمنكر القداح والمخالفات الشرعية والمخالفات الشركية واختلاط الرجال بالنساء وغير ذلك من البلايا والرزايا. يا أمة محمد، أنحن أحب إلى رسول الله
أو أحب لرسول الله أم أصحابه الكرام السادة الأعلام؟ لما لم يصنع أبو بكر المولد ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا سائر أهل الإسلام؟ إنما أحدثته الدولة العبيدية الفاطمية في القرن الرابع الهجري. هذه الدولة التي قال عنها أهل العلم أن عقائدها أكثر من اليهود والنصارى، هم أول من أحدث هذه البدعة وأنشأها ونشرها بين المسلمين. يا أيها الناس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحب الناس إليك، قال عائشة. قيل ومن الرجال؟ قال أبوها عائشة تعيش بعد رسول الله أكثر من 40 عاما ولم تصنع مولدا أبدا، لم تصنع مولدا أبدا. فأينا أحب إلى رسول الله، نحن أم صحابته الكرام؟ يا أيها الناس، يقول أهل العلم مات النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي ولد فيه، فلماذا لا تقام الأحزان كما تقام الأفراح والموالد؟ فهو يوم للحزن، فارقت الأمة فيه نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنما هذا الفعل اتباعا للشيطان واستقطابا لضعاف النفوس. ولا يستبعد أن أعداء الإسلام أرادوا ذلك في هذا اليوم أو في هذه الأيام من طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستثارة الرافضة والصوفية لتجميع أكبر عدد ممكن من المال والرجال. ولهذا حصل ذلك، فالرافضة يستعطفون أهل الإسلام مع أنهم أعداؤه وأشد الناس مكرا به وطعنا فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيستعطفون أهل الإسلام ويجمعون الأعداد الكبيرة في الميادين والساحات بزعمهم نصرة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا تستبعد أن يتعاون الكفار والمنافقون لمآرب يتحصلونها وأمور يريدونها وهي بعيدة من دين الله تبارك وتعالى. أيها الناس، الطرف الثالث هم أهل الحق، أهل الملة الوسط، الذي جاءوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوا بالقرآن والسنة أخذا صحيحا، وتبعهم السلف الكرام والتابعون الأعلام إلى يومنا هذا، فجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا من عند الله عز وجل يجب تصديقه والعمل بما جاء به وتعظيمه التعظيم الشرعي، ووضعه في مكانته التي وضعه الله فيها، وعدم مخالفته فيما أمر. فإنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، يدافع عن دينه بالمال والروح والنفس وكل ما يملك العبد، لكن بالطرق الشرعية التي أباحها رب البرية سبحانه وتعالى، من غير إفراط ولا تفريط، ومن غير غلو ولا جفا، بل تمسك بما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الواجب على أهل الإسلام عموما في كل بلد وفي كل زمن، فإن دين الله عز وجل هو دينه الباقي إلى قيام الساعة، ودينه الشامل الذي ضمن حفظه وبقاءه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومع ذلك أيضا، فإن أهل السنة والجماعة يناشدون أهل الإسلام حكاما ومحكومين أن يرجعوا إلى دين الله عز وجل، وأن يتمسكوا بشرع الله سبحانه وتعالى، وأن يقيموا شعيرة الجهاد في سبيل الله عز وجل التي بها تداس أنوف الكافرين الذين يطعنون في رسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما أمر الله وكما أراد سبحانه وتعالى. وبهذا يقام دين الله، يقام دين الله عز وجل، وينتشر العدل في الأرض، ويحصل الخير لهذه الأمة إذا رجعت إلى دينها. نسأل الله عز وجل التوفيق لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.